هذا لعمري في القياس بديع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في تلك التقدمة بين يدي استقبالنا لسلسلتنا الأحاديث الطوال، وهذه التقدمة جرت بقدر الله عز وجل على منحى فيه ضوابط في الفتن، أو إن شئت فقل فيه بصائر في تلك الفتن. وها نحن نحيا زمانا يعلم القاصي والداني من كل ذي لب ونظر أنه قد تلاطمت فيه الفتن وتواترت بشكل مرهق لا يستطيع أن يسلك فيها إلا من تفهمها، ولا يستطيع تفهمها أحد إلا إذا كان لصيقا بالشريعة، لأنه كما ذكرت في اللقاء الفائت وما قبله أن الفتن فيها قسط غيبي، فيها قسط غيبي، فيها قسط يعتمد على الفراسة والنظر، وهذا لا يكون أصلا إلا إذا كان مع المرء فيه معصوم، بحيث يعلم كيف تراد الإبل في سيره إلى الله عز وجل في زمان الفتن. وكان قد جرى قدر الله عز وجل أيضا أني قد استقبلت حديث عمر رضي الله عنه مع حذيفة رضي الله عنه وهو يشرح الفتنة التي تحياها أمة برمتها، فهذا حديث ينص على فتن عامة ليس على فتنة خاصة، بل نفى ما يذكر من فهمه في الفتنة الخاصة، وهو حديث مخرج في الصحيحين عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال الناس: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر رضي الله عنه: ليست هذه أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: فسكت الناس وقلت أنا كما قاله صلى الله عليه وسلم أحفظه، أو قال كلمة نحوها. فقال له عمر: أنت لله أبوك، قل. وفي رواية قال: إنك عليها لجريء، قل. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت: بينك وبين ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب مغلق. قال عمر رضي الله عنه: يكسر الباب أو يفتح؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: بل يكسر. فقال عمر: أنت لا أبى لك، قل يفتح، فإنما فتح يوشك أن يغلق. فقال حذيفة: بل يكسر يا أمير المؤمنين إني حدثتك كما أن دون الليلة البارحة. فقال أصحاب حذيفة رضي الله عنه فهبنا أن نسأل حذيفة. فأرسلنا مسروخا أو سموا آخرا فسأله عن الباب فقال الباب عمر، يعني قال له ما هو الباب الذي حدثت فيه عمر رضي الله عنه. فقال حذيفة رضي الله عنه الباب عمر إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهذا حديث عظيم جدا ما أريد أن أتوقف معه أكثر من هذا، لكن يرى المرء الرؤى المغلوطة في الفتن مما يهيج كوامن مشاعره تجاهها، فيحتاج أن يتحدث بإسهاب وإطناب، ويرجو من الله عز وجل في طيات ذلك أن يكون الإطياب. فالحديث في الفتن ينبغي أن يكون مشاعا كما سأذكر لك من هذا الحديث، ينبغي أن نتحدث فيه كثيرا حتى ولو لم يكن ذلك في زمن الفتن، يعني نتحدث عنه كثيرا فيما دون زمان الفتن، فإذا وقعت الفتنة وجدت القوم تجاهها قد تثقفوا بشريعتهم، فحينها يحسنون التعامل معها، يكون عندهم رؤية شرعية. لكن لما نتحدث عن الفتنة في الحقيقة حدث أن الفتنة قد سقطت ووقعت على الناس وبغتتهم، وهو طابع الفتنة أنها عندها فيها المفاجأة وفيها التمويه بحيث لا يرى المرء فيها جيدا. فلما حدث هذا فوجئ الناس بهذه الفتن، فضرب الناس في شجر البوادي ويجعله حلا فيما يقول لوجد أن حله يحتاج إلى حل لأنه أصلا لم يلتئم. فتأمل في هذا الحديث جيدا، وقد تعرضت في اللقاء الفائت إلى مجلس عمر رضي الله عنه صدر هذا الحديث. قال حذيفة رضي الله عنه كنا جلوسا مع عمر رضي الله عنه وقلنا أنه في زمان الفتن نحتاج أن نعقد اللقاءات، لكن لمن؟ لفئة معينة. قضية أن كما يسمونه الشوء الإعلامي، أنه ينزل في الشارع وكل إنسان يدلي بدلوه، الكلام ده كلام مناقض للعقل. والذين استوردناه منهم هم لم يعملوا به إلا فيما جرت أهواؤهم. أنا مسألة أن حكم الشعب للشعب بالشعب وكله يتحدث الشعب برمته، هذا كلام لا يعرفه العقلاء، لأن كل إنسان له نظرة. ولذلك خرج خارجهم يوما وقال لا ينبغي أن نحتكم للأميين وإنما نحتكم للمثقفين، لأنه ضاق ذرعا بكل الناس حيث لم يأتمروا بأمره ولم يتبعوا ما أراد أن يسن لهم. والحق أن القوم وإن كانوا ليس لا يحملون رصيدا ثقافيا أو شريحة من الناس لا يحملون الرصيد الثقافي الذي يريده هذا، لكنهم رفضوا فكرته بفطرتهم لأنها تعارض الشريعة بمنتهى البساطة. لكننا نقول في شريعتنا في ديننا أن الذي يتكلم في الفتنة ويقضي في الفتنة ويؤتمر بأمره في الفتنة دي فئة معينة من الخلق، مش كل إنسان. وهذه الفئة لها سمات بيّنها الحديث في ثلاث مواضع، وأنا أريدك أن تتنبأ المقدمة بتاعت الحديث، بيّنتها في ثلاث مواضع ثم كان الحديث شارحا لهذه المواضع الثلاث أو مشيرا إليها. يبقى هذا هو مجلس عمر رضي الله عنه، يريد أول ما نستفيده أننا في الفتن نعقد المجالس ونتحدث عن الفتنة، لكن المجالس التي تخص أناسا معينين أربابها قوم مصطفون بس مش كل الخلق. ولذلك لا ينبغي أن يشاع كل خبر على كل الناس، قضية أن لا لازم الناس كلها تعرف الأخبار، ده غلط في الحقيقة، لأن ردة الفعل لمن سيسمع لا سيما إذا كان بمفرده لا يمشي خلف أحد ولا يأتمر بأمر أحد،
فردة الفعل التي سيحدثها ربما أضر بنا، مش كل إنسان ستكون ردة فعله على الميزان الواضح. وأنا أتكئ على هذا، على هذا المقطع، إن الأخبار ينبغي أن تكون في حيز معين ولا تشاع على الناس إشاعة مشاعة. مما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، وأنتم تعلمون أن يوم الأحزاب كانت محنته محناء، وصف الله عز وجل ما ناب المسلمين فيه وصفا بليغا مسهبا مفصلا، كما وصف الله عز وجل الأمر بقوله عز شأنه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فبين الله عز وجل أن محنتهم لم تكن ادعاء أو مبالغة، بل قد زلزل المسلمون يومها زلزالا شديدا وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الضائقة علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهود بني قريظة لعنهم الله نقضوا العهد في الداخل. يهود بني قريظة كان العهد الذي بيننا وبينهم إنه إذا قاتلنا أحدا تقاتلون معنا أو تكفوا أيديكم عنا، يعني ما إذا شئت إن إذا أردت إن أنت إذا لم تدفع معنا يبقى تكف يدك. طبعا ده في حالة إذا كان العدو مشترك، وإلا فالمسلمون فئة واليهود فئة، كما كان في المعاهدة التي ذكرها أهل السير. فإذا جاء قتال مشترك، يعني في موضع مشترك بيننا، عندها يخرجون معنا. فالقوم لم يكفوا أيديهم بل صاروا علينا علبا، نقضوا عهدهم معنا وصاروا علبا علينا، وأرادوا أن يقاتلوا المسلمين أيضا من الداخل، يبقى من فوقنا ومن أسفل منا. في لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، طبعا في الداخل المدينة من اللي موجود؟ موجود نساء وموجود أطفال وموجود رجال شيوخ كبار، وهؤلاء ليسوا من أهل القتال ولا طاقة لهم بالقتال. فلما ينقض العهد في الداخل، إذن في مذبحة ستحدث في الداخل، هيعمد هؤلاء اليهود بعساكرهم ودساكرهم، وبعدين يقتلوا النساء ويذبحوا الأطفال ويقتلوا الشيوخ، ويكون هذا قبضا باليد، لأن هؤلاء قوم ليسوا من أهل القتال وبالتالي لا سلاح لهم، وموجودين في الحصون، يعني يستطيعون أخذهم قبضا باليد. ومع ذلك سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر، فأرسل السعدين رضي الله عنهما، سعد بن عبادة، وأرسل سعد بن معاذ رضي الله عنهما. فلما ذهب إلى بني قريظة تحقق أن الأمر جد وأنه قد وقع، وأن بني قريظة قد نقضت العهد، بل وكانوا قد سبوا سعدا كمان، يعني كمان تطوروا لأنهم أمنوا أن يحدث شيء. فرجع القوم، فرجع السعدان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أريدك أن تتأمل بقى المقطع ده. لما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ من الناس، الجيش كله موجود، فقال صلى الله عليه وسلم: ما الخطب؟ فقال: عضل والقرض. ما قالوش بقى يا رسول الله ده فعلا صحيح طلع صحيح، وهنعمل ايه في النساء، وبعدين احنا معانا جماعه منافقين لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة الا تكلفوا في الارجاف فيها، يعني حتى لو ما كانتش فيها حاجه يتكلفوا بالارجاف فيها. حتى كان المنافقون يقولون للمؤمنين: أيزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيفتح بلاد كسرى وقيصر والرجل منا لا يستطيع أن يقوم فيقضي حاجته؟ أنا خايف هو واقف على حيلي ألاقي سهم عائر يجي يقصف عنقي. يعني عايزين يقولوا أن القوم تمكنوا منا تمكنا شديدا، فهذا كان يفت في عدد المسلمين، تلاقي واحد جاي يستأذن أنا عايز أروح، ويروح واخد بعضه يتعلل بأي علة ويرضى لنفسه الدون ويرجع إلى بيته. المؤمنون لما ينظروا إلى هذا ناقصنا واحد. فالمنافقون كمان كان الوضع سيء جدا بوجود هؤلاء، ويزيدوننا خبالا ويسارعون فيما بيننا بالفتنة. فإذا كان سعد رضي الله عنه قال هذا الكلام كان تلقفه المنافقون، لكنه كان كناية. قال ما الخطب؟ قال عضل والقر ألم بئر معونة لما حصل وذهب المسلمون وبعدين حصلت، قالوا لو إنا قد أسلمنا فأرسل إلينا من يقرأ القرآن، فلما أرسل إليهم قتلوه. عضل والقر يعني غدروا بينا، زي ما دول غدروا بينا زمان دول غدروا بينا دلوقتي، بس مش كل اللي قاعدين هيفهموا هذه الكناية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها الله أكبر الله أكبر، ثم أدخله في خيمته، أدخلهما في خيمته. يبقى نقدر نتكلم على جنب الخبر بقى لما ينتشر، ينتشر عبر الرؤساء عبر الكبار. فلما يأتيني أنا كراجل مرؤوس، أنا بتبع حد من القامات الشرعية الناس الفهمة، فلما يأتيني الخبر بعد أن يكون قد بت فيه يأتي بحل، مش يجيني إلحق يا هود بني قريظة نقض العهد، أنا قلت أبو مراتي وعيالي، فابدا انا اضطرب فاتخذ خطوه ربما اضرت بالمسيره. لكن لما ياتيني يقال ان اليهود قد نقضوا العهد وان الله عز وجل قد شرع لنا ان نقاتله مثلا، او ان الله عز وجل سيحفظ عيالنا ونساءنا منه بخبر المعصوم مثلا، فنعلم ده، يبقى المساله استوت. انما لا يصدم العامه بالخبر هكذا مباشره. وهذا ايضا من الامور التي تنكر في الفتن، احنا بنقلد فيها تقليد اعمى كما ذكرت لك في اللقاء الفائت. اصدق افصح من تراهم يتحدثون من المفكرين وبعض الساسة الذين يبتون في عظائم الامور يقول لك البرلمان الامريكي والقانون الامريكي والثورة الفرنسية وثورة اسبانيا وثورة، لكن القوم لا يعرفون عن دولة الاسلام تلك الدولة الامبراطورية العظيمة جدا، لا يعرفون عنها كأنهم لا يعرفون عنها شيء، بحيث أنهم لا يتحدثون في نشأتها وفي الهيئة والقانون التي سارت عليه حتى تصير امبراطورية في مواضع ضعفها الحالي والقوم يتهددونها ويخافون جنبها إلى الآن. حتى قال قائلهم إني لا أخشى من عقيدة الجهاد أن ينزل بها صلاح الدين من السماء فيرجع إليه مرة أخرى. فقيل له إن العرب قد شغلوا فيما بينهم بخلافاتهم، فقال أخشى أن يعود فيهم مثل صلاح الدين فيوجهوا خلافاتهم نحونا. هم يدرون ذلك، وهم الذين أسموا الإسلام بالعملاق النائم وبالمارد، لأنهم يعلمون هذا الأمر جيدا. فكان من جملة ما صدر هؤلاء لنا مثل هذه الأشياء التي يضحك منها العاقل، انك تنزل تكلم اي انسان مهما كانت درجته وتكلمه في مسيرة الدولة، ده شيء في غاية العجب في الحقيقة. يبقى الفتن يعقد لها مجالس ويتحدث فيها ويدلي كل من جلس بدلوه، لكن ينتقى من يجلس في الفتن. يبقى ادي مجلس عمر رضي الله عنه. ثم زيوع احاديث الفتن، زيوع احاديث الفتن وشيوعها بين الناس، ده امر شرعي. ولذلك قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ فلما قال عمر رضي الله عنه ذلك حذيفة بيقول فتكلم الناس، كل الحضور اتكلموا قالوا. يبقى إذا الأحاديث بعمومها عند الناس، في أحاديث في داخل الفتن دقيقة لا يعلمها إلا فيها كما سأعرج على هذا، لكن الأحاديث عند الناس كثيرة، عشان كده ما نحتاجش بقى ننبح صوتنا وتبح أصواتنا في أن نقول للناس عليكم بالتؤدة، عايز تقول كلمة بس استنى شوية لو سمعت قبل ما تتكلم فكر. رحم الله رجلا كان لسانه من خلف قلبه فلا يقول قولة إلا عقلها، أما الذي يكون لسانه بين يدي قلبه يتكلم وقلبه بمعزل تحس أنه يقول كلام كأنه جنن، كأنه جن، كأنك بنسمع الإنسان مجنون في بعض مواضعه. وهذا هو دأب الفتنة، أن الفتن تقدم الرأي، الفتن تأزك على تقديم الرأي على النص أو على ما عندنا أو لي النص أيضا، فتلاقي الناس في الفتن يهزون. ولذلك كان في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فتن آخر الزمان يصير الناس فيها كالبهائم. كالبهائم يعني إيه؟ يعني فيهم لا يعقلون. في توجيههم توجههم يمين ويروح يمين، لأن أحاديث الفتن مش عندهم وأصول الفتن مش عندهم، فكان ينبغي من شيوع ذلك. ثم تأمل معي قول عمر، ودي ضوابطه بنقول حتعقد، أنا يعني أريد منك أن تعي هذا جيدا بس عشان يكون عندك رؤية، رؤية شرعية مش أنا بقولها من عندي، لا أبدا، ده أنا أقول ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرصف هذا من فحوى فهم السلف، لأن احنا برضو من جملة ما كنا قد نزحنا منه وعنه أسلافنا، نزحنا عن أسلافنا كثير في الحقيقة. كان ينبغي ألا يخطو المرء في زمان الفتنة خطوة إلا على أثر سالف، والله عز وجل من رحمته أن التاريخ يعاد، ده من رحمة الله عز وجل. النهاردة لما نيجي نتحدث عن طامة طماء شديدة، طامة طماء شديدة جدا واقعة علينا سيعلم أثرها بعد حين إن لم يكف الله عز وجل عنا بأسها في بواكيرها، وهذا ما نرجوه ونسأله ونضرع إلى الله عز وجل به أن يكف عنا بأس الرافضة في مهده. الجماعة الشيعة أنت الآن ترى نظرة واحدة فقط إن المسألة هتنتعش والاقتصاد، وأنا أستطيع أن أحجمهم، ما لا يمكن، لكن إذا ظهر هذا الأمر من بعد هتعرف أن كلمة لا يمكن القديمة هذه كانت قد أتت بما عصم من الأحاديث والأثار، مش ما لهاش الإنسان من عنده أثار وأستفنى في ذلك. كيف هي لما بنقول أن احنا مضطرون لهؤلاء؟ ليه مضطرين؟ ليه؟ لأن عندنا أعداء في الخارج يحيكون لنا المؤامرات ويريدون سقوط الدولة، وعندنا أعداء في الداخل هم الذين يدلون أعداء الخارج على الداخل، على عورة الداخل، وهم الذين يؤججون النار في الداخل ليمهدوا لهؤلاء الذين في الخارج، فضلا عما ينوب القوم من شيء من الحماقات التي تعين الفريقين. وأنا أريد أن أسأل سؤالا، هل حدث ذلك في التاريخ من قبل أو لم يحدث؟ ثم هل حدثت النتيجة التي وصلنا إليها نحن الآن أو لا؟ في الحقيقة الحدث قد حدث من قبل، لكن النتيجة مبينة، ردة الفعل مبينة. الذي حدث مثل هذا إن في حد بيدبر لك من الخارج وحد من الداخل، اتوجد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وأنا أريد أن أحدثك عن مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ما يقالش طيب ده هو موصول بالسماء والأمر عنده وجبريل رواحهم بها أتاء، لا، ده هنقول بعد ما مات عليه الصلاة والسلام مباشرة حدثت الردة وارتدت العرب، فصار العدو الخارجي الفرس والروم الدول العظمى، الدول العظمى لا ينبغي لها أن تدخل في هذه الترهات السفهات، فكانت بتدفع فلوس بس وتمول بالسلاح وما أشبه الليلة بالبارح، هو من الخارج قاعد بعيد لكن يعطي لهؤلاء أموالا ويعطيهم سلاحا، وفي الداخل عندنا المنافقون اللي هم بقى ارتدوا عن الإسلام والذين يتواصلون مع الخارج ويكشفون عوار الداخل، وقد شنت هجمات على مكة والمدينة بالفعل، وهناك من أظهر الكفر بقى عن الإسلام خالص وخرج أظهر يعني أظهر وجهه وأظهر محاربته للإسلام، إذا ما أشبه لا للريحة، بل ما حدث على وقت أبي بكر رضي الله عنه كان أشد ضراوة مما يحدث عندنا الآن. السؤال، هل تنازل أبو بكر رضي الله عنه عن شيء من ثوابت دينه أو لا؟ هو ده بقى، أو كان أشد تمسكا، يعني الشيء اللي كان ممكن يرى أنه ممكن نسيبه والله في الماضي ده تمسك فيه زيادة لما حدثت هذه الفتن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي للمؤمن أن يزداد شدة على دينه إذا رأى الناس يتهاونون بدينهم، أو ما يبدأ الناس تسيب أنا أشتد على ديني وأمسك أكثر مما كنت في الماضي. اللي حصل أن أبو بكر رضي الله عنه أرسل بعث أسامة، ولا أنا الكلام ده ذكرته في اللقاء الفائت، ارسل بعث اسامه. طب ازاي ترسل بعث اسامه واحنا محتاجين لعسكري؟ احنا ما عندناش عساكر في، عندنا جيش قليل هيحارب الجزيره في العرب كلها، لان الكل ارتد وفئه منهم منعت الزكاه وفئه ادعت النبوه. يعني المساله بقت مضطربه جدا، والعدو الخارجي كما ذكرت والعدو الداخلي كما ذكرت. فكيف ترسل بعث اسامه؟ العله الوحيده اللي عند ابو بكر رضي الله عنه، العمل اللي عمله ابو بكر ده لا يطابق على قواعد العسكريه. القواعد العسكريه بتقول لا، احفظ العساكر وقاتل العدو القريب بدلا قبل ان تقاتل العدو البعيد. العدو القريب سهمه اقرب الى قلبك واعظم نكايه، على حد قول الاول: وظلم ذوي القربى، وظلم ذوي القربى اشد مضاده على النفس من وقع الحسام المهندي. فالكلاء الضرب اذا كان من القريب يوجع اكثر مما كان من بعيد. لكن ابا بكر رضي الله عنه كانت عنده حجه، لكن سماويه ليس بميزان الارض، حجه ايمانيه، تبعث بعث اسامه ليه؟ فقال رضي الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث، وما رد اسامه الا مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان اسامه مشي فعلا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين علم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض فرجع من الطريق، ثم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض الله روح نبيه صلى الله عليه واله وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام ارسل بعث اسامه واوصى بارسال بعث اسامه. طيب بس احنا محتاجين لاي جندي الان؟ قال: والله لو جرى الكلب بارجل امهات المؤمنين اللي هم يعني اغلى حاجه عندنا. عشان كده بقول لك لا يمكن يكون في ارض مشتركه بينه وبين الروافد ابدا، لان هذا الرجل الذي جاء ينحني براسه قصير القامه هذا يسب عائشه رضي الله عنها في عرضها، ويسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في عرض في اعراضهن، فضلا عن الصحابه، فضلا عن ما يقولون في القران والكلام اللي ذكرناه قبل ذلك. فكيف اتي بارض مشتركه؟ ارض مشتركه دي ممتنعه بيني وبينه، ما لا يمكن ابدا تحت اي ظرف، لا يمكن. فان نسب عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها اشرف من نسبي بعائشة رضي الله عنها اشرف من نسبي بام التي انجبتني. ذلك لان الام التي انجبت جبلة، خلقة الناس كده يتناسلون ويتكاثرون، فصار نسبي بها عبر هذه القناة. اما نسبي بعائشة رضي الله عنها فهو نسب شرعي قرره الله عز وجل. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاته. فالقصد انه قال: والله لو جرى الكلب مرض بارجل امهات المؤمنين ما رجعت عن هذا الامر، والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي. مش انتوا اللي حواليا ده، لو يميني خذلتني في هذا لقاتلتها بشمالي. فكان التأييد السماوي له، كان تأييد عجيب. حين أرسل أبو بكر رضي الله عنه هذا الجند، نظر الناس من حوله من المرتدة والأعراب وغيرهم، قال لك الجند رايح فين؟ رايح للشام، رايح ناحية فلسطين. قالوا: إذا فإن أبا بكر لم يكن ليخرج هذا الجند إلا وقد كان عنده أضعاف أضعافه في المدينة. فعلم القوم أن أبا بكر قد خبأ لهم جندا عظيما، فخشي الناس من المرتدة والمانع الزكاة من نقمة أبي بكر رضي الله عنه ومن حربه ومن مكره بهم، فرجع كل منهم إلى مكان، وضعفت شوكتهم جدا حتى أباح الله عز وجل، منح الله عز وجل أكتافهم، فمنهم من تاب ومنهم من قتل في هذه المعارك. ردة الفعل عندنا: العدو مماثل، لكن كيف صنعت أنت؟ لا أقول صار هناك تنازل عن الأحكام الشرعية، بل صارت هناك تلاعب بالأحكام الشرعية بحيث لا يرجع المرء إلى هذه الشريعة إلا في القليل النادر الذي يخدم ما هو فيه، وربما لوى عنق الآيات والأحاديث ليخدم ما هو فيه. ولذلك ترى الأمر لا يستطيع المرء أن ينظر إلى نهايته، مش شايف له نهاية. أكثر ما تسمع الناس النهارده يتحدثون يقول لك احنا هنروح فين؟ احنا ما نعرفش هيحصل ايه بكره. لأن الأمر صار لم يعد له ملامح ولم يعد له معالم في الحقيقة. يبقى القصد أنه تعقد المجالس الخاصة بقوم مخصوصين للفتن ويتحدث فيها، ثم تذكر الفتنة بحلها للعام كيف يصنعون، وهم الذين يتبعون هؤلاء الذين قضوا في هذا الأمر. فيأمن المرء من مكرة الفتن وغبشتها. إذا ده مجلس عمر رضي الله عنه. نمرة 2 اتباع السنة. الناس اللي هيقعدوا في هذا المجلس مين؟ لا نقول كما نقول نحن الآن، بيقول لك ينبغي لأهل التخصص أن يتحدثوا في تخصصهم، فالاقتصاد يتحدث في الاقتصاد وفلان، الكلام ده مسلم به، لكن بعد خطوة ابتدائية، خطوة مسبقة. هذه الخطوة هي أن يتحدث أهل العلم بالشريعة، فيجعلون الغطاء العام لهذه الفتن، يقولون ماذا سنصنع، وكيف أن تقوى الله عز وجل في هذه الفتن من آكد الأمور، وهي مدفعة الفتنة برمتها. يعني واحد من الناس اللي بيوقف الناس في الشارع ده وياخد عربياتهم وياخد فلوسهم، ده ممكن أنا إذا اتقيت الله عز وجل يدفع هذا؟ أيوة، لكن إذا كنت مؤمنا بقهر الله عز وجل وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بعلمه ومشيئته وإرادته سبحانه وبحمده، فما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وهذا أمر ينبغي أن يكون هناك أن تكون عليه معاقد الإيمان، لازم نؤمن بهذا. وكما قلت لك ليس الكلام من كيسي ولا من عندي، بل اسمع إلى هذه العجيبة وهي في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها إن شاء الله، قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من نومه فزعا ثم قال سبحان الله سبحان الله، وكان رسول الله إذا رأى ما يلفت النظر سبح عليه الصلاة والسلام، فقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام فتحت خزائن عظيمة جدا يفتن الناس فيها، ونزلت فتن في طي هذه الخزائن عظيمة جدا لا يستطيع المرء أن يقوم إزاءها، كأنه يعني يتعجب من كثرته عليه الصلاة والسلام. لكنه صلى الله عليه وسلم كان جوابه حكيما، فإنه لم يكن ليصف لنا أمرا خطيرا إلا وصف لنا ما نتجنبه فيه، وأوصانا بما نفعله لدفعه أو لجلبه بحيث كان مصلحة أو غيرها. يعني فلما ذكر أن هناك فتن عظيمة وأن هناك خزائن فتحت في طيها الفتن معها الفتنة، بقى الجنيه في فتنة الآن، كيف نفعل؟ فأردف قائلا صلى الله عليه وسلم، شوف الحل ده بقى، وده بقى قائد الأمة عليه الصلاة والسلام. الحل الأول الابتدائي كما أقول لك، لازم يبت الأول أهل الشريعة، وبعدين الناس يشتغلون من تحت هذا الستار، نتقي الله وناخد أسباب الاقتصاد، نتقي الله وناخد أسباب السياسية، نتقي الله وناخد أسباب أو كده، إنما على ما يرسمه لنا أهل العلم ويلزمنا هذا، مش نقول إن النهاردة حرمة الدماء ودي ينص على هذا أن الدماء محرمة في دين الله عز وجل، وطبعا بيبقى في تجاوز كده حرمت في كل الشرائع، ما الشريعة التي بين يدي القوم بتقول موتوه المحرفة تلك، لكن يعني اهو في كل مجال نحطب في هوى غيرنا مع الاسف لان سفيرنا مشلولا. لكن مع هذا لما تخرج وثيقة مثل هذه الوثيقة ويقال فيها الاتفاق على حرمة الدماء وحرمة الاعراض وحرمة الاموال والممتلكات، وبعدين تجد انسانا يصفها بان ده شيء يعني ادبي اخلاقي التزام ادبي بس، انما لا يلزمنا بشيء، شيء مقرر عندنا، وبعدين ينزل لموت الخلق تاني، ده من الممكن ان تحقن فتنة؟ لذلك انا اقولها هنا ايها الاخوة، واريد ان يكون هذا بين قوسين، ان هذه الدولة وكل دولة لن يقيم الله عز وجل أودها حتى يحترم أهل العلم، يحترم أهل العلم في انتقائهم، نحن بقى كفاية أن يتوسد الأمر غير أهله في انتقاء هؤلاء، ثم يحترمون، يحترم جنابهم إذا سبب دول بقى أهل العلم أهو، يحترم جنابهم أكثر من غيرهم، أكثر من غيرهم من الكافة، لا يدانيهم أحد، لا يداني أهل العلم أحد، لا كبير ولا صغير. دي الدولة التي تفلح، لأن هؤلاء هم الذين يقررون أحكام الله عز وجل على الخلق، ويعينون الناس على الزلفة إلى الله عز وجل، وبهؤلاء وبالزلفة إلى الله عز وجل ترسى قواعد الدولة. إنما إيه المعنى أن يكون من الحريات أن يخرج قوم فيأتون بأهل العلم فيسبونهم ويكذبونهم ويستحمقونهم ويسخرون منهم ويضحكون الناس عليهم؟ ده بلا نكير أنا ما أتخيله وأتصوره أن في قلب البرنامج يؤخذ هذا الرجل ويسجن. إيه الحرية في كده؟ حرية في قلة الأدب أن يسب الناس وبعضها، حتى لو كان هناك خطأ. لا نقول أن ده احنا جايبين لك أنبياء مثلا، لا أبدا، إنما كما قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: كل الناس على خطأ، كل الناس على خطأ، لكن من الناس ما لا ينبغي أن تذكر أخطاؤهم. ده واحد تكلمه كده بينك وبين أيام الدولة. الدولة بقى لما كان هارون الرشيد رحمه الله ينظر إلى السحابة ويقول: أمطري أن شئت أن تمطري فسوف يأتيني خراجك إن شاء الله عز وجل. يعني المطر اللي هينزل ده هينزل في حتة بتاعتي، في ملكي، في ملكي، في أرضي، وسوف ينبت زرع يأتيني، لأن ده في ملكي. شوف يبقى الدولة قد إيه، بيقول للسحابة في أي حتة مطري زي ما أنت عاوزه، هتمطري في أرضي برضه. هارون الرشيد هذا كان عنده كما ذكر أهل العلم أحد علماء المسلمين، لا أريد أن أذكر يعني أسماء، حياطة لجناب السلف واحتراما منها لهم، وكان هذا الرجل من العلماء المشاهير المعروفين. فبينما هو داخل في قصر الخليفة إذ وجد خارطة، قطعة ورق فيها بعض الدراهم، وكان الرجل معوزا، فكأنه تأول لنفسه إني أنا هاخد الدراهم دي والخليفة عليه أن يطعمني وأن يسد عوزي، وبدل ما أنا يعني أريق ماء وجهي في أني أطلب منه، خلاص ده أمر يجوز لي. كأنه تأول هذا أو كأنه ضعف عندها فأخذ المال، بشر إنسان يعني، فمد إيده وخذ الخارطة، الحاجب شافه، فلما رآه أخذه ورفعه إلى هارون وقال: قد رأيت فلانا وهو يأخذ هذه الدراهم يا أمير المؤمنين. فكأن هارون لم يسمع، كان ما سمعش حاجة، وبعدين أيها الشيخ وكأنه بيكلمه كأنه ما قالوش حاجة خالص، كلمه كده دردش معاه، وبعدين قال: انصرف راشدا غفر الله لك ورحمك الله. فلما انصرف تعجب الحاجب، يعني لو قلت له خدت فلوس ولا ايه اللي انت عملته، ولا عذرته، ولا قلت له يعني اعطى ايدك ولا حاجة. فنظر اليه هارون وقال: ويلك، ويحك، اما اذ رأيته، هلا اذ رأيته اغفلته، يعني شفته تعمل مش شايف، الا تدري من هذا؟ انه فلان، وذكر اسمه وقال: امام المسلمين. ده مش 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 هيئة يسيرة، فلو حدثت منه هذه السقطة تقال عثرته، دي بموجب انه ان هو بشر، بموجب انه بشر فيه ضعف تقال عثرته. لكن لما تقوم الحريات المزعومة على سوء الادب، على قلة الادب، ده شيء ما سمعنا به في ابائنا الاولين، ولم يزل احكام الادب والعقائد مستقرة في الشرائع. الاحكام دي لا بتتنسخ ولا بتترفع، ولا دي مستقرة، لان الناس كلهم مطالبون بتوحيد الله عز وجل، ويطالبوا ايضا بان يكونوا مؤدبين، تبقى عندك خلق. فده امر من الامور اللي زي ما قلنا كده في الفتن بيبقى فيه لوثة، من الامور المجنونة التي نراها، ان ازاي وازاي وازاي طليق كده لحد دلوقتي، هذا او ذاك او تلك، موضوع كتير الان، الكاريكاتير اللي في الجرايد كل ده مستخرج من الخارج. القوم اللي عندهم انحلال في كل باب، يبحثون عن كبير لهم ليضبط لهم ما هم فيه من الحياة فلا يجدون، واذا اراد احد من رؤسائهم ان ينظمهم قتلهم. وكما تعلمون قولته المشهورة قولة بعضهم حينما قال المظاهرات والاحتجاجات على الأرصفة، فإذا نزل أحد منهم إلى الشارع حط رجلي بس في الشارع، مش وقف في الدايرة ولا حاجة، تحط رجلي في الشارع فلا تسلني عن الحريات أو عن حقوق الإنسان، أنا حنسفه حدمره. إنما إحنا عندنا أخلاق، إنه بي إن كعب بن مالك رضي الله عنه مع الثلاثة الذين خلفوا فقط النبي صلى الله عليه وسلم استقبله بابتسامة المغضب، ابتسم ابتسامة يعني وهو غاضب عليه الصلاة والسلام، إلا أخرك قال له حصل كذا وصدقه القول، قال له خلاص ارجع ما تكلمنيش بقى. ده عندنا قسط في الدين، قسط في سياسة الدولة، إن أنا أخاطب المشاعر والقصد أيها الإخوة. يبقى ينبغي أن تعي هذه القواعد جيدا. قال صلى الله عليه وسلم أيقظوا صواحبات الحجر في فتن كبيرة، في طيها أبواب من الخزائن مفتوحة، نعمل إيه في الوقت ده؟ أولا أيقظوا صواحبات الحجر، ده الحل اللي احنا سنطلبه من أهل العلم والذي ينبغي أن تقتنع الأمة به، أن الأمة تحيي ليلها تقوم بين يدي الله عز وجل وتقول كف عنا الفتن سبحانك وبحمدك فإن الأمر بيدك، تقوم الناس يبرعون إلى الله عز وجل فيخسف أعناقا ويجذب إلى بحبوحة رحمته أعناقا أخر سبحانه وبحمده وتقدس. أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية اليوم عارية غدا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ما فحواه وفيه أي في الحديث ما يدل على أن قيام الليل تدفع به الفتن، وما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاه إلا أحيا ليلها، وكان خالد رضي الله عنه إذا أراد أن يصبح قوما لا ينام ولا ينيم، الصبح هنحارب كله يصلي كله يوم يسبح الله. طب ده خالد بن الوليد، يعني خالد بن الوليد يا إخوة كان السب يكسر في إيده، أي ساعد إن هذا الذي يضرب ده دراعه شكله إيه، كان السب يكسر في يده. إذا كان ينبغي عليه كما قيل في غزوة مؤتة، قالوا كسر في يد خالد 9 أسياف، 9، ولم تصبر في يدي إلا صحيفة يمانية، بقى يقاتل بحلة في إيده، هو اللي لقاها ما بقاش معاه حاجة، السيوف اتكسرت في إيده. فلم يثق خالد في ساعده، وإنما الثقة بالله عز وجل سبحانه وبحمده. فيقيم الناس يصلوا بالليل، وكذكر عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أنه مر على خيمة أهلها ينامون بالليل فقال إن أتينا غدا فمن هؤلاء. ونور الدين محمود زنكي كان يحيي الله، يعني ده شيء متوارد في تاريخنا لكن نحتاج أن نذكر هذا للناس. إذا لا ينبغي أن يتكلم ابتداء الناس اللي ترسم الطريق للخلق الشريعة، أهل الشرع أهل العلم، هم بيقولوا لأن الفتن تتكئ على مراد الله عز وجل وترك مساخطه، وهذا يعرفه أهل العلم من غيرهم. يبقى دي طبيعة الناس اللي هيعودوا فين؟ في المجالس الخاصة، وهذه المجالس لا يحكم فيها برأي، وإنما المرجع فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى تلك الشريعة، أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن. وأنا أريد أن أسأل سؤالا كررته في اللقاء الفائت، ألست أنا وأنت قد أمرنا باتباع سنة عمر وهو من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى لو كان عمر قد بت في الفتن من رأيه ابتداء، قلت انا مأمور اني امشي وراه ولا لا؟ قلت مأمورا. اضف الى ذلك ان اجتهادات عمر قد اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، لما ذكر ما رآه عليه الصلاة والسلام من أن أبي بكر ينزح بدلو من البئر فيسقي الناس، قال وكان نزعه خفيفا فيه ضعف ويغفر الله له، على أبي بكر رضي الله عنه. قال فلما جاء عمر استحال غربا، الدلو الصغير اللي كان بيسقي بيه أبو بكر رضي الله عنه كده، لما سيدنا عمر جه يشد بقى الدلو ده بقى قد كده، استحال غربا، فسقى الناس وحملوا في دورهم وبيوتهم وأزواجهم. ده معناه ايه؟ معناه ان عمر رضي الله عنه سيجتهد اجتهادات تعدل الدولة، تقيم الدولة، تتسع معها اطراف الدولة، وده امر شهد به التاريخ. ومع ذلك لما تيجي الفتن يقول لك لا وده طابع في الصحابة جميعا كما سأحدثك في آخر الحديث. سيدنا حذيفة قال ايه؟ قال الباب عمر اني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. تعرفين ايه هي الأغاليط ايها السادة؟ الأغاليط دي كتب اهل الكتاب كما قال بعض اهل العلم. مع انه في الحقيقة انا ايضا من جملة ما امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان انظر فيه ان انظر في كتب اهل الكتاب في اخبارهم، فان فيهم الاعجيب. قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، وقال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني اسرائيل فان فيهم الاعجيب. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام حدثنا عن بعض ما حدث لبني اسرائيل، وسيأتي معنا ان شاء الله عز وجل في سلسلة الاحاديث الطوال بعض احاديث نتحدث فيها عما ضرب لنا كمثال من الامم الفائتة من اهل الكتاب. لكن لما تأتي الفتن ما يروحش هناك حتى لو كانت فيها حكمة. ايوة طب بس ما دي كتب منزلة صحيح اتحرفت فيها الحق والباطل، استطيع ان انتقي الحق منها. قال لك لا، اني حدثته حديثا ليس بالأغليط، ده انا حدثته على قدر الفتن. يبقى هنا لا يتكلم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا مع ذلك له في هذا تبع. اذا اتبعت الامة ذلك ما في ناس كتير قوي تسكت وتريحنا، ومن تكلم وضع كلامه على ميزان الشرع وهو ما يقيمه. ممكن اقول له بعد ما يتكلم اقول له شكرا جدا، ما تتكلمش تاني ابدا ابدا، لانه في الحقيقة انت لا تحسن مرامي الشريعة ولا مرادات الله عز وجل في خلقه. يبقى المسألة سهلة ان احنا نتقبلها وسهلة ان احنا نعرضها على الناس لسابق قداسة الشريعة في قلوبهم. ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فتكلم الناس. وعندما نقول تكلم الناس نستفيد ان الفتن احاديث الفتن كانت عندهم مشاعة، احاديث الفتن كانت مشاعة بينهم، فلا تكاد تسأل إنسان إلا وعلم كيف الفتنة ومن أين تأتي وبأي شكل تأتي وما هو وجهها. لا تكاد تسأل إنسان إلا وجدت ذلك عنده. لكن هناك أشياء أدق في الفتن نفسها، في العلماء من هو أدق من غيره، تلاقي عالم وأعلم. ومن ذلك ما أذكر لك من مثال أو مثالين في مسألة الدقة، لتعلم أني وإن كان الكل ممدوحا لكن هناك ناس أخر، ناس بقى اللي أنا عاوز أسميهم كده اسم من عندي، يعني طائفة الحذيفيين اللي عاوزين يتكلموا دلوقتي، الناس اللي أنا لما أشوفه أقول له أنت لله أبوك كما قال عمر بن حذيفة رضي الله عنه، أنت لله أبوك إنك عليها لجريء. واحد خبر من الشريعة ما يجعله يجلس هكذا، فإذا جلس جلس متمكنا وحدث بما لا يرد عليه، لأنه في الحياة كل أحاديثه تنزيل الشريعة على الواقع. ودي ناس بقى مش كتير، عشان كده في الحديث قال إيه؟ قال الناس فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر ليس الذي أريد، اللي تحدث عنها عمر رضي الله عنه الفتن العامة، عشان كده شبهها بموج البحر، الموجة اللي بتاخد من عرض البحر من اقصى الى اقصى ماشية كلها كده بعرض البحر فتعب البحر عبا. او ده ما يقصده عمر رضي الله عنه الفتنة اللي مش فتنة واحد في داره انا بس كده، فتنتي في مالي ولا في اهلي ولا في جاري، دي فتنة تخصني، ممكن يبقى عندي انا هذا الامر واخر ما عندوش، لا ده في فتن الكل هيدخل فيها كما ترون اليوم. لو ان اي انسان له هذا السمت، له لحيته وله هيئته، واذا وقع في امر يقول لك كل السلفيين فعلوا وسووا، مش كده ولا لا؟ فده امر ستدخل فيه داخل لا محالة، شئت او ابيت، وافقته عليه او لم توافقه. يبقى الحل ايه؟ الحل سيأتي بحل جديد بقى، دراسة للفتنة، دراسة جديدة لهذه الفتنة بالذات. ولذلك لما قال عمر إنما ما هذه أريد وإنما أريد التي تموج كموج البحر، الفتنة التي تأخذ الأمة برمتها، حصل إيه بقى؟ حصل فائدة ثالثة عايزين نقولها هنا قبل ما نتجاوز لمسألة المسائل الدقيقة. نأخذ الفائدة هنا في هذا المقطع، وهي أنه عند الفتنة ينبغي أن يتحلى من لم يعرف المعرفة التامة بالصمت. اللي هيقدر يذكر من الشريعة شيء هيقدر. هنبدأ بقى نأتي بالآية ونلويها وبالحديث ونلويه وبالموقف وهنعمل كده، يبقى السكوت أفضل. تعلم الصمت في الفتن سكوت. تعلم ألا تكثر الكلام، فإن الكلام في الفتن يقطر منه الدم، أو ربما قطر منه الدم. قبل زي ما أنت شايف واحد يروح طالع يقول لك بكرة الصبح إحنا فين، تلاقي الناس نزلت وقتل بعضهم بعض، أو دي كلمة لكنه كلام قطر دما، قطر دما. كان ينبغي أن يحافظ المرء على لسانه جدا، لا سيما في كل وقت طبعا، لكن لا سيما في زمان الفتنة. فلا يتحدث لسانه إلا من خلف قلبه فيعقل كل كلمة يقولها، لازم كده. وقد أثنوا في الفتوى، في الفتوى على القفال الشاشي رحمه الله إن شاء الله، أثنوا عليه في ترجمته في الفتوى، قالوا كان لا يسأل سؤالا إلا سكت هنيها ثم يجيب. أي سؤال يجيله يتسأل ويسكت، ما يجاوبش بسرعة بادي يا رأي. والحق إن داء اتمدح في ناس وداء اتمدح في ناس، مدح هؤلاء لاستحضار الأدلة، يقول لك لا يسأل في شيء إلا أجاب مباشرة، ومدح هؤلاء للتفكر في الأدلة، إن أنا أتعقل السؤال هقول في إيه، وهذا له موطنه وهذا له موطنه أيضا. ففي وقت من الأوقات تحتاج أن تسكت هذه الهنيهة، ألا تفوتك هذه السكتة، تسكت بحيث تدري ما ستقول، وهل سيوائم هذا أو لا يوائم، وهل تنزيله على أرض الواقع صحيح أو لا. احنا في أشياء كتيرة قاعدين نعتذر عنها، ومعلش السبب نجتهد، وفي أشياء بتحصل أصلي كنا عايزين من الخطوة دي فعلا بصراحة كان ينبغي ان احنا، واصلي معلش هو ده كان الدين الاول وبعدين دي جت بقى مسبقة لان الامور، واصلي معلش السنة نظرت نظرة بقت معلش دي كتير، والسلف بيقولوا اياك ومما يعتذروا منه، مش كده ولا لا؟ ما تعملش الغلطة بعدين تيجي تعتذر، لان في الحقيقة في غلطات لا عذر منها، تبقى غلطة تضيع، فلا ينبغي للمرء ان يخطئها. فكان ينبغي على المرء ان يحكم لسانه جيدا، الصمت. ولا يستفزنكم الاعلام، كل ما يحصل حاجه يروح متصل بيك، تصريحك يا فضيلتك، قول لي حضرتك ايه رايك في الموضوع ده، الاستاذ فلان ايه رايك في الموضوع، وبعدين يجب عليك ان يتكلم. لا، انت محتاج لما تقع واقعه احكم لسانك بقى، اقعد شويه في التليفون. واذا طلبوك للحديث قل لن اتحدث الان، انا لسه عايز ادرس، عايز اخد بالي. ولتكن النظرة الأولى نحو الشريعة، دايما ما ننساش كده، أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة صلى الله عليه وسلم. ده عقلية عمر وهضم عمر للشريعة والصحابة طبعا رضي الله عنه. هذه واحدة في هذا المقطع. فقال حذيفة أنا كما قاله صلى الله عليه وسلم، قال له أنا مش هقول ان عندي بعد نظر اكتر من اللي قاعدين معايا، لا ابدا، ده انا هقول لك الحديث بزي ما قاله في نفس الموضع. هو ده بقى طائفة الحذيفيين اللي هو اتقال لهم قال له عمر رضي الله عنه انك عليها لجريء، هو ده اللي اذا وقف الفتنة تكلم فيها كلاما لا مرد له في جملته، يتكلم كلام صريح، وهذا الكلام لا يكون الا اذا كان من فحوى الشريعة مباشر او متأول تأولا صحيحا، يعني يبقى فيه نظر. كما قلت لك كثرة التأويلات الآن التي تشيب لها النواصي، وأنا لا أريد أن أسهب في هذا الأمر، لأنه في الحقيقة هذا مجلس للتصحيح وليس مجلس لجلد ذواتنا، لكن هناك أحاديث ظلمت معنا، وهناك آيات ظلمت معنا، وهناك آثار ظلمت معنا، كان ينبغي أن يحسن المرء تنزيلها على الواقع. وهناك دقائق سكت الناس لأنه أنا لا أدري، وتكلم حذيفة لأنه هو رب الدقيقة، عارف بقى هيطلع كما قلت لك أن أضرب لك مثالا أو مثالين في مسألة الأمور الدقيقة جدا دي، الأمور الدقيقة التي يجلس العلماء بعضهم مع بعض فيتفرد بها أحدهم. هو الطائفة دي اللي عايزين نجدها ونعمل على صناعتها، أن يعمل على أنه ينتج إنتاج هذه الطائفة أيضا. الناس التي الجماعة بقى الربانيين، الجماعة الربانيين الذين يلهج بهم اليوم كما تسمعون وترون يلهج بهم في هذا اليوم شيخنا سماحة الوالد الشيخ يعقوب حفظه الله، في هذا اليوم يلح جدا بما لم نكن نسمع هذا منه من قبل كثيرا. كان دائما يتكلم عن طائفة العباد وإيجاد هؤلاء، أما الآن فأراد أن يقننه تقنينا، لذا أنشأ المدرسة. نسأل الله عز وجل أن يسددها وأن يجعلها مباركة وأن يأجره عنها أجرا وفيا. مدرسة الربانية، أنه يريد أن يأتي بهذا المعنى بقوم عندهم علم وعندهم تأله عميق، عندهم عبودية عميقة، لأنه كما أقول لك الفتن فيها ضرب كده من الفراسة، ينظر المرء إلى الواقع فيحتاج فيه إلى إيمان يستقرئ ما خلف الظاهر من الواقع، أنظر للي بعده. وإحنا رأينا مثل هذا في فتح مصر، في فتح الشام، بيت المقدس، لما أن دخل إليه عمر رضي الله عنه، لما دخل إليه عمر بن العاص رضي الله عنه وكان في مدينة إلياء، قاعد موجود فيها رجل داهية محارب اسمه الأرطبون. فلما أخبر عمر رضي الله عنه بهذا فقال والله لأرمين الأرطبون، أرطبون الروم بأرطبون العرب، وننظر عما تنفرج. ثم أمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسله إلى هذا وقال زي ما عندكم واحد ذكي جدا وعند هذا الأمر، فعندنا أيضا رب الكريهة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو الذي سيستطيع أن سيسوق أمره مع الأرطبون. لما عمرو بن العاص رضي الله عنه أراد أن يرسل إليه رسولا قال ما فيش حد هيشفيني إلا أنا، مش هقدر أبعت حد ينظر للمرام اللي أنا عايز أنظر إليها. فلبس عمرو بن العاص زي جندي ودخل على الأرطبون، فلما رأى الأرطبون عظمه وقال في نفسه كما صرح هو من بعد كما ذكر ابن كثير وغيره، لا والله إما أن يكون هذا هو عمرو بن العاص، هو ده عمرو نفسه، وإما أن يكون من القريبين جدا لعمرو بن العاص، لأنه ده راجل عليه هيئة وله شأنه. فلما تكلم معه عمرو، خد بالك بقى وهو واقف معاه كده، أو دي الناس الصحية في الفتنة، مش هو تبص تفاجأ تلاقيه بقى بعد الهنا بسنة زي بيقول يتحدث، أو يضطرب فيضطرب من خلفه بالترابة، مشكلة كبيرة دي. فنظر عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى الرجل وهو بيكلمه، وجد أن الأرطبون قد استدعى جنديا من جنوده، ثم مال إليه فحدثه بشيء، فانصرف الجندي. فنظر إليه عمرو يا ترى قال له إيه؟ وجابه دلوقتي ليه؟ فعلم عمرو رضي الله عنه أن في هذا الأمر أمر. تفرس هذا. هو ده القسط الروحاني بقى، الفراسة دي ما هي إلا تقوى، تقوى دين. فتفرس هذا الأمر. فقال له: أيها الأمير، إن من خلفي 10 رجال. كل هؤلاء بالمنزلة من عمرو بن العاص مثل منزلتي، وأنا أريد أن أذهب فآتي بهم، فإذا دخلوا عليك أعطيتهم من الهدايا مثل ما أعطيتني. قال له أنا عجبك وديتني هدايا وأنا ماشي، أنا عندي 10 ورايا، دول قريبين من عمرو بن العاص زي كده، مهجة قلبه، لو إنك تخليني أروح أجيبهم واجي يصيبوا برضو من الهدايا دي زي ما أنا أصبت كده. و فلما سمع الرجل هذا تغير وجهه وفرح، ثم مال على جندي آخر كان بجواره فساره بشيء، فانطلق الجندي. فمر عمرو بن العاص رضي الله عنه وخرج من الباب بسلام ولم يعترضه أحد. تعرفين إيه بقى اللي ما كانش ظاهر في الموضوع ده؟ أن الرجل الخاين ده تكلم مع جندي بجواره، وكما تعلموا الحرب خدعة، راح متكلم مع جندي قال له في واحد قول للحاجب اللي على الباب على البوابة برة، في واحد هيطلع لابس كذا كذا للبس عمرو وواقف قدامه رضي الله عنه. قال له اذا شفت طار رقبته. وبعدين ساعتها هنقول لك والله ما خدنا بالنا مش قصدنا، ده هو واحد خارج من الباب واحنا عايزين نحمي، عايزين نعمل حيطه سياسيه للدوله. زي اللي انت كل شويه تقول له يا سيدي لما بتنزل العالم بيموتوا بعضيهم، يقول لك انا ليا مطالب، وانا برضو بنكر العنف زي ما انت بتنكر العنف، حاجه يعني زي بقول لك كده خبل. فلما علم عمرو هذا سيل لعاب الرجل، انت عايز تموتني عشان انا قريب من عمرو مثلا وهيبقى يحدث له فجيعه، لا طب خد عندك بقى انا هجيب لك 10 معايا على نفس شاكلتي. وهو في 10 على نفس شاكلة عمرو بن العاص رضي الله عنه، في الحقيقه كان جند المسلمين جميعا على قلب رجل واحد وبعقيده واحده. فانطلق عمرو رضي الله عنه خارجا. هذا ما تحتاج اليه طائفه الحذيفيين الذين يتصرفون في الفتنة وفق الشريعة أو يستخرجون منها على الواقع ما يربطونه به ربطا صحيح بقرينة صحيحة سليمة. وكما قلت لك إن دقائق الأمور لها رجال، في ناس بتنتقى لهذا. وإذا كانت أصل الفتنة إنما تكون في القلب، أصل فتنة الأمة في القلب، الأمة كلها أيوة كما سأذكر لك الحديث الآن، فإذا صلحت قلوبنا رفعت الفتنة. إذا كان الأمر كذلك فأنا سأذكر لك أثرين من آثار أرباب القلوب عشان تعرف الدقائق دي من الذي يفكر فيها. الأثر الأول هو ما ذكره الذهبي رحمه الله في تاريخه عن مالك بن دينار، أن الأمير أرسل عطايا للعلماء، فكان من العلماء من يأخذ ومنهم من يمتنع، والعلماء كانوا بعيدين تماما، علماء الصدق بعيدين تماما عن أموال السلطان، لا بياخذ منك فلوس ولا يدخل عليك ولا هو ما دفع عنك في أمر، أنا ما دفع شرعا، لكن ما مش عشان شخص كان ما أقفش بين يديك جندي أبدا. لأنه في الحقيقة وأنا قلت هذا الكلام في اللقاء قبل الفائت أن المعارضة الحقة اللي بجد تسر الدولة وتبني الدولة هي معارضة العلماء، فيكون الأمير على كرسيه يخشى من العالم، لأنه يعلم أنه لو جه ناحية الشريعة ناحية أمر شرعي سيهب له العالم، والعالم يقوم بقومته عالم. إنما بعد ما يضيع مرؤته يظن أنه ممكن يحدث في الدولة وقع، لا أبدا. فلذلك كانوا يحافظون على مرؤتهم، لا يدخلون عليهم ولا يأخذون منهم ولا تأييد ولا, 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 ولا كلام ده. طيب اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
اتفضل. الله يبارك فيك.
ربنا يحفظك شيخنا الشيخ سمير. اخوك احمد ابو حبيبة اليوم جمع صفا.
اهلا وسهلا، ازيك يا اخ احمد؟
ربنا يرضى عنك سيدنا الشيخ ويحفظك فينا يا رب، والبقاء للاضافة اخت حضرتك.
جزاكم الله خيرا،
ربنا يحفظك ان شاء الله. انا حابب ابشر اخواني طلبة العلم في دورة شرعية مكثفة مجانية بها شرح لامية ابن تيمية وشرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، تبدأ من غدا الأربعاء بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء.
ده عندكم في اليوبيل
في مجمع الصفا بإذن الله. وشريك من المملكة العربية السعودية دكتور ناصر فرندان مدير مركز إعداد الدعاء بجدة، والدكتور فهد العماري القاضي بالمحكمة الجزئية بمكة. إن شاء الله الدراسة 3 أيام بعد المغرب وبعد العشاء بداية من غدا الأربعاء بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير.
ربنا ينفع بك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك.
تفضل سيدنا الشيخ.
تفضل. اتصال آخر. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ. الله
يحفظكم. الله يبارك فيك.
يعني اولا ادعو الله ان يسدد ظنك وان يرزقنا اياك الاخلاص في القول والعمل، وان ينفع بكل داعي الى الله عز وجل، ينفع الامه بكلماتهم وعباراتهم، ويسدد خطانا جميعا للحق، وان يصرف عنا وعنكم الباطل. هذا دشنت كلماتي بدعاء قبل ان ابداها، ثم لا اطيل عليك في دقائق معدودات. ادعو الله عز وجل ان يسدد رمي كل داعي الى الله مخلص في هذه البلد وسائر بلاد المسلمين. هذه واحدة. ثانيا أدعو كل داعي إلى الله يسمعني الآن أن يبلغ هذه الرسالة من قلب يحب لهم الخير، بل أحب لأمتي كما قال الأول، أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى وإن نادى منادي الحق فر. أنا أيها العالم قلب نابض، أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر. أدعو الجميع بأن يقرأوا هذه الآيات في سورة الأعراف في قوله تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا إلى آخر الآيات. تخيلوا معي جميعا هذه الآيات تفسر ما نحن فيه الآن. هل يحكمنا موسى عليه السلام؟ الإجابة لا. نعم لا، يعني مش ممكن يحكمنا الآن رسل أو رسول، يحكمنا رجل يصلي فيه خير وفيه شر، فيه خطأ وفيه صواب. هل إذا حكمنا موسى قال قول قومه له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون؟ هذا موسى عليه السلام. وكذلك قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، لمن؟ لموسى عليه السلام. ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه أليس هذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة؟ أنا أطلب من كل داعي أن يركز على هذه الآيات من فوق المنبر، في المساجد، في الدروس، في المحاضرات، في الشارع، في كل من يسمعني الآن يحفظ هذه الآيات ويرددها ويقرأ تفسيرها ويرددها للناس واقع حقيقة نعيشه. ولا أريد الإطالة على الشيخ وحبيبنا، فلا يعني أريد منك أن تعقب على هذه الكلمات لعل الله عز وجل أن ينفع بها. نفع الله بك الأمة وسدد خطاك عن الحق ورزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل.
آمين. جزاك الله خير. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم أخي مين؟ أبا مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يبارك في فضيلتكم.
أمين يا رب.
بقول لحضرتك أولا سؤال وطلب ورجع من حضرتك. السؤال حضرتك إزاي الإنسان زي يعني يتبع مين أو يتبع يذهب لأي أحد حتى يكون كما تقول فضيلتكم في من أصحاب هذه المدرسة الربانية، يكون عنده علم وتقوى وورع حتى يصل إلى الله عز وجل ليرى حقائق الأمور. الأمر الطلب بقى نرجو من حضرتك أن أنت تشرفنا، أنا إمام مسجد في غمرة، نرجو منك أن أنت تشرفنا خطبة جمعة أو درس، وأنا يعني أتواصل مع حضرتك إزاي.
طيب أنا تحكي الأوامر. حاضر إن شاء الله.
ربنا يكرمك، يعني يا ريت توعدنا يا شيخ بمعاك
ان شاء الله باذن الله نتواصل سويا. وخد بس التليفون من الاخوان
و... التليفون واتصل بحضرتك الساعه 1 الصبح
نتكلم ان شاء الله. حاضر. الله يبارك فيك. فكنت اتحدث عن دقائق الامور. طبعا اخونا ابو عبد الله اراد ان اعقب على هذه الايه، هي طبيعه الخلق، لا ننصر إذا كنا نقول أذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا. تقرير هذه السنة في الخلق أن الله عز وجل لا يسدي إليك الدولة هكذا، لازم تثبت التمكين، يعني تبتلى أولا ثم يمكن الله عز وجل لك، دي حاجة. لكن هناك أمر آخر، وهو أن عامة الناس يحتاجون إلى قائد وجهة أخرى ينبغي أن ننظر إليها. كما أقول لك الكلام في الفتنة، من يتحدث في الفتنة؟ عقيدة الناس انك عايز ترفع عني لدرجة اننا سمعنا اليوم من صار يقول كنا في النظام الفائت افضل من هذا. افضل ليه؟ لان كنت باكل وبشرب وبلاقي الجاز. ايوه، وبتصفى على قفاك، صحيح، وتقتل ولادية لك، صحيح. افيرضى المرء ان يكون بهذه المنزلة يأكل ويشرب فقط مع هذه الاهانة؟ اننا قد قرأنا عن العرب في الجاهلية ان احدهم خشي أن يأخذوه أسيرا في بعض الحروب، الحروب اللي كانت قائمة بين الأوس والخزرج الأيام الطويلة الكثيرة. فذكر منها ابن الأثير رحمه الله في تاريخه أن رجلا منهم خشي أن يؤخذ أسيرا فصعد على شجرة وربط حبلا في عنقه وانتحر، شنق نفسه. بس ما تاخديش أسير وتذلني، بل لا أقول لك في الجاهلية، في الإسلام. هو إيه اللي خلى الحسين رضي الله عنه لم يرجع؟ هو قال لعبيد الله بن زياد لعنه الله، قال له كده ارجع ترجعني من حيث جئت وخلاص؟ طالما خانوني الشيعة الرافضة، ما هم اللي خانوه، عشان كده بيضربوا نفسهم كل يوم عاشوراء. طالما خانوني سابوني لوحدي كده في اهل بيتي، سيبني ارجع من حيث جئت، او ارسل بيه الى ثغر من ثغور الترك
اللي هي أعتى الثغور، أقاتلهم فإن قتلت فبيع ونعمت وإلا فأنا بعيد عنك، يعني أقتلهم أو أرسل بي إلى يزيد، يزيد بن عوية بيحترمني وعارف قدري. فعبيد الله بن زياد وافق أولا، وبعدين حد بقى قال له لا إزاي ويمشي من عندك كده، لازم تكلبشه تحط في إيده الأساور وبعدين يذهب بها إلى، فقال له لابد أن أسورك بسوارين في أكبلك بهما وأرسل بك إلى يزيد، إنما تروح له كده أديك مطوحة فاضية لا. أنت عارفين الحسين قال له مش ممكن، طب هقاتلك هقاتلك، إنما تحط في إيدي كلبشات كده وتمشيني كده مش ممكن. والمؤمن لا يذل نفسه ولا يرضى لنفسه بمثل هذا. فالقصد هو، وطبعا ده كلام مقتضب في هذه الآية وإلا فالكلام فيها كثير، لكن ما نستفيده فيما نتحدث فيه أننا نحتاج إلى كبير يقود فاهم بالفتن، طائفة الحذيفيين. وكنت أحكي لك عن دقيقة، أظن أنا وقفت عند هذا المقطع، الاتصال قطع يعني حبل فكري. إلا دقيقة القلب، إذا صح القلب رفعت الفتنة، إذا آب القلب إلى الله رفعت الفتنة كما سيبين الحديث. فإذا كان الفتنة في مكمن القلب نحتاج إلى حذيفي يعرف مكامن القلوب، يعرف الأمراض بقى اللي. فمن هذا أن الأمراء كانوا قد أرسلوا إلى العلماء بعطايا، فلما جاءت العطية لملك ابن دينار أراد أن يرفضها أولا، كما كنت أقول لك أن العلماء لا بيأخذوا منهم ولا بيقرموا منهم ولا خالص خالص أبدا، وإنما كما قلت هم جبهة معارضة، مش عايزين نقول جبهة دي بقى عشان بقى خلاص شأنها صار أسودا ومشؤوما، إنما يعني هم هيئة المعارضة. كان المأمون يتمنى أن ينشر القول بخلق القرآن، كان يمنعه يزيد بن هارون، بس كان يقول وددت أن لو أن نشرت القول بخلق القرآن لولا هذا الأعمش. فقيل من؟ قال يزيد. فبعض الحاشية اللي حواليه بقى هونوا أمره وقالوا وما يزيد؟ إيه يزيد ده يعني؟ اللي أنت عاوز تقوله قوله. فقال لهم ويحكم إن هذا إذا غضب غضبت له العامة، أو ده العالم بقى اللي خلفه الخلق، عشان كده بنقول طائفة الحذيفيين لا تضطرب فتضطرب من خلفه، لا دايما ثابت، فلذلك الورى ثابت بثباته، وفي كل يوم يثق فيه أكثر فيكثر جمهوره وعدده ويكثر وقعه. فلما أعطى ملك ابن دينار، ملك ابن دينار في الأول ما كانش عاوز ياخد كعادة أهل العلم، لكن نظر فوجد فقراء فرق لهم، خذ بالك من القاعدة دي، فأخذ عطيته. فسمع بذلك محمد بن سيرين فانطلق إليه ثم قال له يا مالك أخذت عطيتهم؟ تقبل فلوسهم برضو كده؟ وكانوا يتناصحون، مش المسألة مودة بيننا في الحياة الدنيا، برضو دي آفة مما تعالج في الفتن، انك تلاقي انا مش هتكلم مع ده لا وعارضه عشان برضو ما نزعلوش وعشان ده ما يعمل، لا ابدا. ان ثورة رحمه الله كان يرى القدر، وهو العالم الفقيه كان يرى القدر في برهة من حياته، اذا بيقول لعله تاب منه. في اثناء ما كان يرى عقيدة القدر المبتدعة هذه، عدى في يوم على الاوزاعي فمد يده ليسلم على الاوزاعي قدام الناس كده في الشارع، فقبض الاوزاعي يده، فتعجب الرجل متسلمش علي؟ فقال الأوزاعي يا ثور إنه الدين، والله لو كان لشيء إلا الدين لصفحتك، لكنه الدين، ما أقدرش، أنت بتقول بدعة ما أقدرش أسلم عليك. ده كلام ده من الأول، ده يكون مسبق لأنه يكون من منطلق الشرع مش من منطلق شيء آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم شيخنا سمير.
اتفضل اتفضل يا
باشا. ربنا يبارك فيك ويجزيك خير يا رب.
الله يكرمك.
والله كلام حضرتك في حديث الفتن يعني كلام يحيي القلوب، والله ربنا يجزيكم خير يعني والله.
ربنا يستنى وإياكم والله.
الله من شباب اذن كان استفسار، هل يستدل باخطاء الصحابه مثل خروج الحسين على بعض الامور بامر حضرتك ماشي؟
طيب
ونريد من حضرتك يعني لو تشرح حديث الخلاف على منهج النبوه.
حاضر ان شاء الله.
ربنا ربي يجزيكم عنا خير ودعاء لنا بالسلامة حضرتك.
ربنا يسددنا وإياكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
يا اخي محمد السلام عليكم.
وعليك فضلك يا شيخ.
الله الحمد لله في نعمة الحمد لله.
عامل يا شيخ بحضرتك.
الحمد لله تمام. تفضل تفضل شيخ محمد.
يا شيخ حضرتك محمد كمان معك مشغولة.
اهلا وسهلا ازيك شيخ محمد.
عامل يا شيخ.
والله الحمد لله في نعمة والحمد لله.
البقاء لله في اختك.
جزاكم الله خيرا ربنا يبارك فيك.
ماشي يا شيخ سامح حضرتك ده حضرتك بعت حضرتك رسالة ورميت عليك. هترد علينا انت.
طيب الكلام ده مش على الهوا بقى يا شيخ محمد.
لا يا شيخ ما لسه هولي بتاع مجمع الصفا بيطلب من حضرتك خد.
ان شاء الله ابقى كلمني ونشوف خطبه ان شاء الله عندكم قريبا باذن الله. السلام عليكم اخ بلال. السلام عليكم اخ بهاء.
يا فندم على السلام.
عليكم السلام يا اتفضل.
اكلم الشيخ والله يرضى عليك.
ايوه نعم اتفضل معاك انا والله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اتفضل يا شيخ بهاء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل.
مع فضيلتك بهاء من الله يا فندم.
اهلا وسهلا ازي حضرتك تفضل تفضل اسمعك.
والله انا احبك في الله.
احبك الله الذي احبتني من اجله. تفضل يا اخي تفضل.
حضرتك يعني لا يجتمع على عبد غبار غبار في الجهاد في سبيل الله
نعم
وفي المشي الى الجمعة والمشي الى المساجد وغبار جهنم.
ايه نعم.
فنرجو من فضلتكم أن تغبروا أقدام فضيلتكم إلى الصعيد.
طيب حاضر أنا تحت الأوامر.
هذا رجاء من أخ أصغر لحضرتك وملوي كلها شوق لرؤية حضرتك.
أنا تحت الأوامر. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أنا قريبا رايح الصعيد ولعلي أفرغ له بعض أيام إن شاء الله أعذرك به. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
واقف حاضر.
نعم.
يرجو ان يكون الشيخ ان شاء الله دعاء ان شاء الله.
ربنا يسددكم والله ربنا يسددكم.
ولا يوقفكم يا رب العالمين.
ربنا يسددكم ويبارك فيكم.
امين يا رب العالمين ولا يوقفكم.
امين يا رب. السلام عليكم اخ اسامه. السلام عليكم. السلام عليكم اخ اسامه.
وعليكم السلام يا شيخنا.
ايوه اتفضل.
اخبار حضرتك؟
الحمد لله والله الحمد لله.
ربنا يا رب ينفع بك يا شيخنا.
الله يبارك فيكم والله.
معك اسامه بن يوسف يا شيخنا.
اهلا وسهلا ازيك اخ اسامه.
اخبار حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله والله.
ربنا ينفع بك يا شيخنا. احنا نتمنى رؤياك يعني يا شيخنا والله.
حاضر ان شاء الله يعني نتفق في التليفون مش على الهواء.
مش على الهواء يا شيخنا بس يعني
هنتفق ان شاء الله بس عشان الوقت ده ضيق ان شاء الله باذن الله نتفق مع بعض في التليفون ان شاء الله.
شيخنا كان في حديث في حديث شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ستكون فتنة صماء بكماء عمياء يكون واقع فيها اللسان كالسيف. حديث الحديث ده شكلنا عايزين تخريجه وتصحيحه من حضرتك
ان شاء الله. حاضر
ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
تحت الاوامر. الله يبارك
ربنا يبارك فيك. اتفضل يا شيخ. اتفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا اخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ سعيد؟
اه تحت اتفضل معاك انا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
بقول لك يا شيخنا لو سمحت ممكن يعني سؤال بس.
اتفضل.
بقول لك سؤال بس لو سمحت.
اتفضل يا اخي اتفضل. بس اقفل التلفزيون عشان اتكلمني دغري.
بقول لك يا شيخنا لو سمحت ممكن سؤال.
ايوه اتفضل اتفضل.
بقول لك حضرتك ايه حكم المجالس العرفيه؟ يعني عندنا في الصعيد يعني بيحل لنا مشاكل.
ايوه نعم.
فعاوزين نعرف بس حكم المال اللي بياخده من المجالس العرفيه دي.
حاضر. اخبرك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم اخي محمد.
السلام
عليكم السلام ورحمة الله سيدي.
الحمد لله والله.
والله سيدي أنا لسه محضورك والله.
نعم.
لسه محضورك ولسه يقبل جميلك.
العفو والله ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك سيدنا. حضرتك كنت بتعاون معايا في مسجد الرسول المعصرة. وبعد حضرتك دلوقتي سنتين اثنين يعني ما فيش أي خطبة جاتلنا غير بنتين من حوالي سنة كده.
طيب خلينا نصفي الموضوع دوت في التليفون بعيد عن الهواء.
سيدي معلش والله يعني كان كل انا كنت حضرتك الجمعة الرابعة من كل شهر كل من سنة بستغرب من الجمعة دي.
طيب انا ان شاء الله
الامر الثاني سيدنا كنت بقدر المستطيع بحاول بقدر المستطيع ان حاليا دلوقتي نسيت وكل ما نسيت من قوة انه دافع عن الدكتور نفسه. لكن بالفعل يا سيدنا ناس كتير يعني مش عارف يقول حضرتك الشعبية مش عارف يعني هل انت حضرتك توصيها ايه في الامر ده؟
حاضر ان شاء الله اخويا.
الله يبارك فيك يا سيدي وجزاكم الله كل خير وربنا ينفعنا بيكم يا رب العالمين.
الله يبارك فيك
ويخليكم لنا يا رب العالمين كلكم والله ما مطمنين في مصر الا امثلكم.
ربنا يبارك
الله
ربنا
الحمد لله رب العالمين يحفظ بيكم يا رب العالمين.
الله يسترنا واياكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم اخ محي. اخ محي أخ محي السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيكم والله.
وحشتنا والله.
الله يبارك فيكم.
أنا كنت فين الفترة اللي فاتت دي كلها؟
أنا كنت موجود ربنا يبارك فيك.
عايزين على طول حضرتك كده تنور الشاشة.
الله يكرمك.
وتعطينا ما أعطاك الله من عند.
ربنا يبارك فيكم.
وجيب زلمة مستعد زي ما أقول لك الأخ بتاع ملاوي.
ان شاء الله عاجلا باذن الله.
بارك الله فيك يا مولانا.
وفيكم بارك الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. طيب فاقول لك طائفه الحذيفيين هذه التي تعرف هذه الدقيقه. مالك بن دينار خد الفلوس جه العالم كلمه على طول صاحبه ما يسيبوش. فلما كلمه قال له يا مالك اخذت اموالهم؟ فقال مالك والله العظيم ما غادرت مكاني حتى فرقتهم. وفعلا ده اللي حصل وهو في مكانه فرقت مكانه وروح فاضي منها خالص. القاعدة عند مالك بن دينار كده خلاص قاعدة مضطردة. خد بالك بقى الفقهاء بقى بتوع الحاجات الدقيقة دي. فقال له محمد بن سيرين قال له يا مالك فكيف حال قلبك؟ قال بالله عليك أيستوي حال قلبك الآن معهم كما كان قبل أن تأخذ عطيتهم؟ يعني عايز يقول له بالله عليك دلوقتي لو استفتوك هتبقى قوي في الفتوى وتقدر تقول له لا كما كنت تقول ذلك قبل أن تأخذ منهم شيء؟ فتأمل مالك لحتة دقيقة أول الكلام ده. فلما تأمل مالك فيه ضرب رأسه ضربا شديدا وقال مالك الحمار مالك الحمار. وطبعا يعني مالك عزيز وعالم كبير لكن يذم نفسه بهذا كأنه غاضب على نفسه ان ازاي تفوتني الدقيقة دي. ان العالم ما بياخدش بنقوله ما بتاخدش ليه؟ عشان ما يكسركش. كان ابن ابي ذئب لا يدخل على ابي جعفر ابدا فكان عليه جريئا. حتى لما قيل الامام احمد اتسوي ابا ذئب بفلان وفلان وسموا له جماعة قال لا يستوي احد بابي ذئب انه بابن ابي ذئب انه دخل على ابي جعفر المنصور وقال الظلم بذلك فاشا. وابو جعفر هو ابو جعفر. ابو جعفر المنصور ده كان بيقول من قال براسيه هكذا قلت بالسيف هكذا. اللي هيقول لا مره هموته. ومع ذلك دخل على ابن ابي ذئب وقال له الظلم فاشي بره شوف ايه اللي بيحصل. ده كان شان اهل العلم. فالشاهد انه حب يلفتوا للنظر ده اللي ما خدش باله مالك بن دينار مركز في الفقراء فقط. ما خدش باله من حته انا بقى كعالم هيحصل لي ايه وهنزل وسقوطك اشد من سقوط احدهم من الجوع. لان العالم اذا سقط سقط خلفه عالم. وعندي اثر اخر في هذا الامر ابين لك طائفه الحذيفيين هذه اصحاب الدقائق. وهي ما ذكره اهل السير ايضا من دخول سفيان الثوري على ربيع العدوي. ربيع العدوية رحمه الله كان سفيان الثوري يأخذ عنها وكان شعبة يأخذ عنها وكان شعبة يقول بنا إلى الأستاذة ربيع العدوية. كلامها في مسائل تناقش فيه ولا لا ده موجود عند الخلق جميعا. مش معنى ان الصوفية يتحدثون عنها دائما يبقى معنى ذلك ان احنا نهملها. حتى قال بعض من سمعت قال دي شخصية خرافية موجودة الصوفية ابتدعوها من دماغهم. ما هي اسمها قد كده هو في السير علام النبلاء هو السير علام النبلاء ده كان كتاب صوفي. القصد يعني انها شخصية موجودة وكانت شيخة لعلماء كثر على رأسهم سفيان الثوري شعبوية. فالقصد ان سفيان الثوري دخل عليها يوما, خد بالك برضو من الاثر ده, فذم الدنيا. هو طبيعة ما نحن فيه كده, تلاقي انا بتكلم الصح هو ظاهر امام الناس انه صح بس دي نتائج اخرى بقى باطنة, النتائج دي غلط. عشان كده انت قاعد تتكلم وتقول وتزيع وتشيع وانت مش واخد بالك, انت فكر ان هو ده الصح وان ده مش الصح ولا حاجة. عشان كده لازم الانسان يرجع الى هذا القدر كما قلت لك, يرجع الى الشريعة والى فهم السلف, افهم عملوا ايه في حياتهم. زي ما انا بضرب لك الامثلة اهو, في امثلة دي تدينا ضوء على الطريق, وعلى النحو الاخر يكون عنده من التقوى والايمان وصفاء الباطن اللي هو بقى السلام الباطني, يكون عنده من هذا ما يؤهله لتلك لتفرس الواقع وما يقدم وما يؤخر. فدخل سفيان الثوري على رابعة العدوية رحمهما الله ثم ذكر الدنيا فأخذ يزم الدنيا, ذكر الدنيا فطفق في زمها وتكلم عن الكلام ده كده مستوى الدنيا صعبة ووحشة وغرورة ولا ينبغي أن يؤخذ منها كثير شيء وإنما يقيم المرء فيها صلبه فقط, فضل يقول كده عن الدنيا وعن حوادث القوم ومصارعهم فيها. فلما انتهى من كلامه, خد بالك من الأثر ده, فضلت رابعة العدوية سمع وسكتة. فلما انتهى من كلامه قالت له جملة كشفت له عن شيء خفي سهم له سفيان على علم سفيان وعظم علمه, لكن زي ما بيقولوا عايزين الطائفة بقى اللي هي بتاعت الدقة دي. فقالت له رابعة رضي الله عنها يا سفيان إن من أحب شيئا أكثر من ذكره. صحيح انت بتذكر اهو بتذكر الدنيا بذم, وده كلام في ظاهري انه مستوي كلام حلو انها ببين الحق وبتاعه وحاجات زي كده, انما الحقيقة ان في مرض داخلي انت مش واخد بالك منه, ان انت لو ما بتحبش الدنيا فعلا ما بتخطرش ببالك اصلا عشان تقول انها وحشة. لو انك هجرتها وطلقتها وعاديتها لم تخطر على قلبك اصلا, لكن حيث انها خطرت ولو بالسوء فلها في قلبك وقع, خذ بالك منه بقى. فلما تعجب سفيان من هذا وقام عنها وهو يعرف لها فضلها, اول ما مشي بقى شوف خذ بالك من الموقف ده, اول ما مشي قالت رابعة لجاريتها لا تدخلي هذا الشيخ علي مرة اخرى, ما يجريش تاني لانه يتحدث في اشياء حتى تضر بقلبي. عشان كده الناس اللي قاعدين يتابعوا برامج فلان ولقاءات علان ومش عارف ايه, انت مش خايف على قلبك ان كلمة من هذه الكلمات تقع في قلبك فتفسد عليك دينك؟ الا تخشى من هذا؟ الناس الذين الى الان فدينا نقول عايزين نعرف الناس بينا عشان ما يحصلش بتاع, فعشان كده ممكن يقعد مع امرأة متبرجة ومع واحد يقول لك مش عارف ايه يقع على الدين وينزل على الشريعة. طب دلوقتي ما هي علتك في أن تجالس هؤلاء حتى انقلب الأمر أن تحامي لهم؟ ما هو في الحقيقة نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم, المسألة عميقة وفيها شيء من الخطورة في الحقيقة, تحتاج إلى أن نرجع إلى أسلافنا. وقد دخل مبتدع على طاووس بن كيسان اليماني فقال لا, ففتح بابا في القدر, حب يكلمه بقى في مقادير الله عز وجل وحب يتطاول في القدر. طب ربنا قدر ده ليه وعشان ايه؟ وهذا موضع مظلم, زاوية مظلمة في عقيدة القدر لا ينبغي لأحد أن يكشف عنها, مش تكشف له, وإنما شعارها على بابها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وبحمده, التسليم بالعلم والحكمة. فلما فتح هذا الباب عرف طاووس, وطاووس بن كيسان ده مش عالم صغير, ده كان كبير القطر اليماني برمته, القطر ده كله محدش يفتح بقه طول ما طاووس بن كيسان موجود, هو الذي يفتي الناس. فوضع أصبعه في أذنه وكان ولده بجواره فالتفت إليه وقال يا بني سد أذنيك سد أذنيك, ولم يزل يعلو صوته حتى سد ولده أذنيه لكي لا يسمع كلمة. فانت بقى أنا برضو مش شايف معنى, لأن احنا نعترف بفضل الله عز وجل علينا فيما نحن فيه, وهم تقعد طول النهار والليل تقلب وتأخذ منك الإذن, الواحد بقى يسمع كلام من الناس هو كلام اللي بيدار في البرامج والقوم لا يميزون, وكان ينبغي على أهل الحق أن يبينوا لهم ما تقول الشريعة، فضلا عن أن يؤيدوا ما يقول أن يؤيدوا ما يقوله لهم أهل الباطل. فالشاهد أيها الإخوة إن هي الطائفة دي، هذه الطائفة، الطائفة التي الدقيقة، اللي هم علماء فوق العلماء، علماء أعلم من فئة العلماء في درجة عالية جدا، كما قال الله عز وجل الرحمن فاسأل به خبيرة دل يتحدث في الفتن. عشان كده حزيفة قال ابن منتهى بقى الرصانة، قال أنا أحفظه كما قاله صلى الله عليه وسلم. فشهد له عمر بذلك أن أنت متخصص، فقال إنك عليها لجريء، يعني أنت على الحديث في الفتن جريء، لأنك كنت كثيرا ما تسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكنت تدقق في هذا. ثم استقبل الحديث يسوقه ليبين لك أن الأمة تحتاج إلى قلب ليدفع عنها ما بها من بأس، لكن هذا ما سنذكره إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. حيث إن الإخوة ذكروا لي أنه بقي شيء يسير، أنا أحاول أمر على الأسئلة التي أتت يعني على ما فتح الله عز وجل به. الأخ أبو مريم بيقول احنا عاوزين نشوف عالم من العلماء اللي انت بتتكلم عنهم دول عشان يمشي وراهم ونسألهم عن الدقيق والجليل. حذيفة رضي الله عنه لما أراد أن يثبت قوته قال ايه؟ قال أنا وراح داخل في الحديث؟ لا أبدا، قال أنا كما قاله. وكان عند عمر ميزان، هو نفس الميزان الذي قدمه حذيفة. ايه الميزان؟ الشريعة. فنحن نريد العلماء الذين انت عشان تعرف بقى انك انت تبلغ الى هذا الحد تسأل اكابر اهل العلم، من اشتهروا بين الناس واجمع عليهم الناس، الناس طبعا مش النسناس، كما قال ابن عباس ذهب الناس وبقي النسناس. قيل من النسناس؟ قال قوم يشبهون الناس وليسوا بناس. في حد كده ملوش قواعد، ده تحس ان هو مش بني ادم يعني، وان كان في مسلاخ بشر. لكن الناس المعتبرة الذين أجمعوا عليه واشتهر فقهه وعلمه ولا يتحدث إلا بصريح الشريعة لا يلوي أعناقها ولا اللي بنسمعه ده، فإذا حدث إذا رأيت مثل هذا، وطبعا هذا يعني في الحقيقة لا يخلو منه زمان، لا يخلو منه زمان، فهؤلاء هم الذين تعتمد في فتواك وفي سيرك على إشارتهم إن شاء الله عز وجل. بيقال ممكن نستدل بأخطاء الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الواقع. أخطاء الصحابة لا ينبغي أن نتحدث فيها ابتداء، فضع أن نحن نستدل أو لا نستدل بقى ابتداء، إلا إذا حال، إلا إذا ألحت ضرورة، اللي هي الأخطاء أقصد العامة اللي هي الفتن يعني. ومن ذلك ما أشار إليه علينا النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال أهل العلم يريد إذا ذكرت الفتن التي جرت بينهم فيمسك المرء عن الحديث عنها، لأنهم كانوا يتأولون رضي الله عنهم، كما قال بفحوى هذا الكلام الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدر. فالأصل إن أنا ساكت عن هذه الأمور إلا أن يلح شيء، إن احنا أخذ منهم شيئا من العبرة فيما حدث مثلا، كما نقول مثلا أن الفتنة إذا أقبلت يكون لها لون آخر ربما انطلع على كثير من العلم، وممكن نستدل بهذا في شيء مثلا مع احترامهم ووافر مقامهم، مع احترامهم ووضعهم في عظيم مقامهم، وأنهم قد تأولوا، وأن تأويلهم هذا عند الله عز وجل محمودا ووقع خطأهم مغفورا، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في غير من موضع. إذا كان ده ماشي، إنما واحد يكتب بقى مقال ويقول لك خرجت عائشة بالجمل المدبب، ده حاجة بقى طبعا لا يشبه عليها أبدا. ونحن نسأل الله عز وجل في الأيام القادمة أن يقينا بأس الشيعة اللي داخلين علينا دول، هتلاقي الكلام ده بيقولك وتلاقي هم خرجوا في الجمل ليه، وقالوا ويطالب بقى أهل العلم أن يبينوا هذا في الحقيقة يومها. ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن والسوء. وكنت أتذاكر مع رفيقي وأنا في الطريق قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فقلت: انظر كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاء الفتنة الموت، يعني يا رب لو في فتنة هتقع ولا منجى للمرء منها يا رب موت. بس لا أشهدها. لذا قال السلف حينما رأوا الفتن إن أعظم شيء يشتهى في هذا الزمان الموت، وقال بعضهم هذا زمان يشتهى الموت فيه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. في بعض الإخوة بيقول عايزين نشرح حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون خلافة على منهاج النبوة ثم يكون ملك عاض ثم تكون خلافة على منهاج النبوة مرة أخرى، يعني هذا الحديث المشهور بيقول نشرحه إن شاء الله لعلنا نتعرض له في ضمن الأحاديث الطوال ونتحدث عنه. لكن المحظور الذي أريد أن أتحدث عنه إنك ما تقولش خلافة على منهاج النبوة يبقى إحنا دلوقتي في منهاج على خلاف النبوة. خد بالك من الكلام ده، إسقاط هذه الأحاديث المستقبلية على الواقع عسر، وهو موضع يكاد أن يغلق. يعني يكاد الإنسان زي بالضبط اللي كلمه عن إن هي دي علامات الملاحم الكبرى اللي جاية، والكتاب اللي كان طالع اسمه هرمجدون وأمة النزير آخر نزير يا أمة البشير ولا إيه الكتاب ده. الإسقاط على الواقع يجعل المرأة سفيها، لما يسقط هذا على الواقع